الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب، أخذنا في الدرس الماضي سببين من أسباب الشفاعة. السبب الأول شفاعة القرآن والصيام، والسبب الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يتابع المستمع للمؤذن فيقول مثل ما يقول المؤذن، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله سبحانه وتعالى، ويسأل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوسيلة. طيب، السبب الثالث من أسباب الشفاعة السكنى في المدينة والموت بها، والموت بها. فمن سكن في المدينة صابرا على ما يصيبه من لأوائها ومن شدتها حتى توفاه الله، فهذا قد يرجى له بإذن الله عز وجل شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن أبا سعيد مولى المهري استشاره، أي استشار أبا سعيد الخدري، استشاره في الجلاء من المدينة، يعني الخروج والذهاب من المدينة، وبين له السبب لأنه اشتكى إليه أسعارها وكثرة عياله، أي أن المدينة الغالب أن أسعارها تغلى لوجود الكثرة الناس وحاجة الناس إلى التنافس في المكوث فيها ونحو ذلك، فاشتكى إليه هذا أسعارها وكثرة عياله، وأخبره ألا صبر له على جهد المدينة، على جهد المدينة ولأوائها. فقال له أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: ويحك، وهي كلمة يؤتى بها للزجر، قال له: ويحك، لآمرك بذلك، يعني آمرك بالبقاء في المدينة، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لأوائها. واللأواء بالمد هي الشدة والجوع والأمر العظيم الذي يشق على الإنسان من عيش أو قحط أو خوف أو نحو ذلك، كما ذكر ذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث. فقال له أبو سعيد الخدري: ويحك، لآمرك بذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لأوائها فيموت بها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. فهذا الحديث أفادنا فوائد عدة، منها أولا بركة استشارة العلماء. إذا كنت تريد أن تقدم على أمر من أمور الخير ومن أمور البر والطاعة حتى من أمور الدنيا، فاستشر أهل الخبرة وأهل الدراية والمعرفة وأهل العلم، فإن في مشورتهم بركة وتوفيق وسداد ورشاد بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل لما استشار أبا سعيد الخدري دله على أمر عظيم، وهو البقاء في المدينة وألا يخرج منه منها وألا يخرج منها لهذا الفضل العظيم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن العيش في المدن ليس كالعيش في البوادي والقرى، أولا من حيث وجود العلم في المدن ووجود العلماء وطلبة العلم والدعاة إلى الله عز وجل، فبذلك حياة للقلوب وبذلك زيادة للإيمان، بخلاف من يسكن البوادي فإن الغالب في أهل البوادي الجهل، الغالب في أهل البوادي الجهل وعدم وجود العلماء والدعاة وطلبة العلم، وإن وجدوا فهم قلة بخلاف المدن. وأيضا من الفروق أن من ناحية المعيشة فإن المدن لربما يكون العيش فيها أشق وأشد لارتفاع أسعارها ولكثرة كذلك ما يحتاجه الإنسان في أمور معاشه. فالآن لو قارنا بين الشحر مثلا وبين بعض البوادي البعيدة التي ما عندها كهرباء ولا اتصالات ولا جوالات ولا كذلك يعني وجود أسماك ونحو ذلك، الواحد منهم يشرب من لبن أغنامه ويأكل خبزا دون تلك التكاليف الباهظة التي ربما يتكلفها الشخص في المدن. أما صاحب المدينة يحتاج إلى يعني فاتورة كهرباء وفاتورة ماء وفاتورة جوال، بعد أسبوع يعبي له رصيد جوال، وكم سيدفع وكم سيعني يتكلف من هذه المصاريف. فلا شك أن البوادي لها إيجابياتها ولها سلبياتها، ولكن العلم يقدم على الدنيا، العلم يقدم على الدنيا، فيصبر الإنسان في المدينة وإن وجد شدة من أجل أن يتعلم هو وأولاده في المراكز وفي المساجد وعند طلبة العلم ونحو ذلك ونحو ذلك. فلذلك العلماء حذروا طلاب العلم من أن يدفنوا علمهم في مثل تلك البوادي، لأن البوادي الغالب الانشغال وعدم كذلك نعم الاهتمام بالعلم ونحو ذلك. فلا شك أن الحرص على العلم وعلى إصلاح القلوب وعلى تربية الأبناء فمقدم على غيره من أمور الدنيا. ومن فوائد هذا الحديث وهو وجه الشاهد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصبر أحد على لأوائها فيموت. فلذلك كثير من علمائنا يحب السكن في المدينة لهذا الحديث، يحب السكن في المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المراد بالمدينة هنا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدينة النبوية. فهذا هو وجه الشاهد، من سكن بها وصبر على غلاء أسعارها وعلى شدة عيشها ونحو ذلك، إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة يشفع له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وثبت أيضا في الترمذي من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل أو فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. وهذا الحديث فادنا فائدة، وهو أن السكن في المدينة على قدر الاستطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع. فإن وجدت عندك الاستطاعة، وجدت إقامة مثلا وتيسرت لك الأمور، فاحرص على ذلك، احرص على ذلك وهو السكنة في المدينة. لكن إذا لم تتيسر لك فاتخذ الأسباب الأخرى في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولله الحمد، فإن ديننا ما حجر واسعا، فإن ديننا ما حجر واسعا، فمن لم يستطع إدراك هذا السبب من أسباب الشفاعة فليدرك الأسباب الأخرى، يعتني بالقرآن ويكثر من الصيام وغيرها من الأسباب التي سيأتي أيضا بعضها. نعم. ومن الأسباب الشفاعة أيضا التي صحت بها الأدلة شفاعة المصلين على الميت الموحد له، فهذه أيضا ثبتت بها الأحاديث، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100، يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، إلا شفعوا فيه. والمراد بالشفاعة هنا الدعاء له بدخول الجنة وبالرحمة والمغفرة. فهؤلاء المسلمون إذا صلوا على الميت وهم من أهل التوحيد ودعوا له بهذه الدعوات، فإن الله عز وجل يشفعهم فيه فيقبل دعاءهم فيدخله الجنة ويغفر له ويرحمه، ويغفر له ويرحمه. فهذا أيضا من أنواع الشفاعة ومن أسبابها، ومن أسبابها. ولذلك يحرص في صلاة الجنائز أن يكون عدد المصلين كثير، أن يكون عدد المصلين كثير لهذا الحديث ولغيره من الأحاديث. وثبت أيضا في صحيح مسلم وأيضا في غيره من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم فيه، إلا شفعهم فيه. وجاء أيضا في جاء أيضا عند الترمذي، وهو حديث صحيح بمجموع الطرق صححه علامة الألباني عليه رحمة الله في أحكام الجنائز، عن مرثد بن عبد الله المزني رضي الله تعالى عنه قال: كان مالك بن هبيرة رضي الله تعالى عنه إذا صلى على الجنازة فتقال الناس، يعني رآهم قليلين، رآهم قليلين، فتقال الناس عليها، جزأهم عليها ثلاثة أجزاء، يعني جعلهم ثلاثة صفوف، جعلهم ثلاثة صفوف. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب، يعني أوجب له الشفاعة، شفاعة هؤلاء المصلين. تلاحظ في هذه الأحاديث الثلاثة تفاوت في الأعداد، ففي الحديث الأول جاء العدد 100، وفي الحديث الثاني جاء العدد 40، وفي الحديث الثالث جاء العدد 3 صفوف، ولو كانت الصف يعني عبارة عن 2 أو 3، لأن أقل ما يصح به الصف هو 2، أقل ما يصح به الصف هو 2، فلو كانوا مثلا 6 يصلون على ميت يجعلون 3 صفوف، أما إذا كان أقل يجعلون 2 فقط، لأن الصف لا يصدق عليه صفا إلا بإثنين، إلا بإثنين. فإذا هذا تفاوت في العدد، فكيف الجمع بين هذا التفاوت في هذا العدد؟ تكلم العلماء على هذه المسألة وجمعوا بين هذه الأحاديث الثلاثة، فقال الإمام النووي في شرحه للحديثين المتقدمين، حديث 100 وحديث 40، قال رحمه، وذكر أيضا حديث 3 صفوف، ثم جمع بين هذه الأحاديث، فقال رحمه الله في الجمع بينها: ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقبول شفاعة 100، أول شيء أخبر أي أوحي إليه بشفاعة 100، بشفاعة 100. طيب، ثم أخبر بشفاعة 40، ثم بالثلاثة الصفوف، ثم بالثلاثة الصفوف وإن قل عددهم. فأخبر بما أخبر به عليه الصلاة والسلام، فأولا أخبر بالأعلى، ثم بالأوسط، ثم بالأدنى. فأخبر النبي صلى الله عليه وعليه وسلم بحسب ما أخبر به، بحسب ما أخبر به. هذا وجه من أوجه الجمع بين هذه الروايات الثلاث. وهناك جمع آخر بأن يقال إن العدد لا مفهوم له، وإنما يؤتى به من أجل المثال، من أجل المثال أو من أجل الكثرة أو القلة، يعني سواء صلوا عليه، سواء صلوا عليه قليل أو كثير فإنه ينال شفاعتهم، فإنه ينال شفاعتهم. فعند أهل الأصول العدد لا مفهوم له ولا يحتج به جماهير الأصوليون، أو جماهير الأصوليين لا يحتجون بالعدد، فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة 100 منع قبول شفاعة 40 أو منع قبول شفاعة 3 صفوف ولو كانوا أقل من 40، ولو كانوا أقل من 40. فهكذا يجمع بين هذه الروايات بإحدى هذين الوجهين، بإحدى هذين الوجهين، إما أن يقال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ما أخبر به، فأخبر أولا 100 ثم 40 ثم 3 صفوف، وإما أن يقال هذا فيه ذكر عدد، والعدد عند جمهور الأصوليين لا مفهوم له، فيكون المعنى سواء أصلوا عليه قليل أو كثير فينالوا شفاعتهم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأيضا مما يستفاد من هذه الأحاديث الحرص قدر الإمكان على كثرة المصلين على الميت، على كثرة المصلين على الميت، فيخبر الناس حتى يحضروا جنازته، حتى يحضروا جنازته. وإكثار عدد المصلين الموحدين على الميت فيه بشارة لهذا الميت، فيه بشارة لهذا الميت، لأن كلما زاد العدد كانت الشفاعة أكثر وأعظم، كانت شفاعة هؤلاء أكثر وأعظم، أكثر وأعظم. ولذلك ماذا يقول الإمام أحمد؟ يقول: بيننا وبين أهل البدع الجنائز، بمعنى أن أهل السنة يجتمع في جنائزهم أهل التوحيد. هنا إشكال، قد يقول قائل: رأينا في جنائز بعض أهل البدع ناس كثير حضروا الجنائز، ناس كثير حضروا جنائزهم أكثر ربما من بعض أهل السنة مثلا على سبيل المثال. فيقال: سمعت في حديث الأربعين الذين صلوا على الميت وهم أربعون أنهم ماذا؟ لا يشركون بالله شيئا. فأهل السنة يصلي عليهم أهل التوحيد، وأما أهل البدع فربما صلى عليهم عباد القبور، ممن يستغيث بغير الله، وممن يدعو غير الله، وممن عنده لوثة في عقيدته ونحو ذلك. فالعبرة ليس بكثرة العدد، وإنما يجمع مع الكثرة صحة التوحيد، يجمع مع الكثرة صحة ماذا؟ التوحيد. وهذا الإشكال نبه عليه كثير من أهل العلم، لأن بعض المبتدع ربما يستدلون بهذا الأثر عن الإمام أحمد، يقول: انظروا صاحبنا هذا صلى عليه مئات أو ألوف الناس، والإمام أحمد يقول: بيننا وبين أهل البدع الجنائز. نعم، الجنائز من حيث كثرة المصلين الموحدين، لا الذين عندهم لوثة وعندهم يعني عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فيجمع بين قول الإمام أحمد وبين الواقع الذي أحيانا نشاهده بهذا الجمع اللطيف الذي ذكره بعض أهل العلم من أهل السنة استنادا إلى حديث ابن عباس المتقدم، والذي فيه قيد عظيم، وهو أن هؤلاء الأربعين ممن لا يشركون بالله شيئا، ممن لا يشركون بالله شيئا. وهذا ليس فيه تكفير للمسلمين كما يلبس بعض هؤلاء على أهل السنة، وإنما فيه بيان واقع، بيان واقع موجود نراه ونشاهده ويراه غيرنا، من أن طائفة من الطوائف في هذا الزمان عظموا القبور ودعوها من دون الله، وجعلوا لها الزيارات الشركية واستغاثوا بها، هذا مدون في كتبهم، بل وفي الوسائل الحديثة في الجوالات وفي بعض المجموعات ترسل المقاطع التي فيها الشرك الصراح من أمثال هؤلاء، ممن يدعو القبور ويطلب القبول لا من الله عز وجل، ويطلب الغفران لا من الله سبحانه وتعالى، وإنما من هؤلاء المقبورين. أليس هذا هو الشرك الصراح؟ فمسألة تكفير المعين هذا مسألة أخرى، أما مسألة التكفير بالوصف إذا وجد الشرك فهذا لا شك أن من دعا غير الله فقد أشرك، من استغاث بغير الله فقد أشرك، من ذبح لغير الله فقد أشرك، هذا على سبيل الوصف العام. فيفرق بين الأمور ولا يلبس بمثل هذه التلبيسات التي يذكرها أهل البدع والأهواء كي يقنعوا أتباعهم بما هم عليه من الضلال ومن الهوى ومن الشرك والعياذ بالله. نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم.